برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأحد يومها 53 لواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس. من جهة أخرى، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الحكومة الأوكرانية بمنع قواتها المحاصرة في مصنع الصلب أزوفستال، آخر معقل لها في مدينة ماريوبل، من التفاوض على الاستسلام. فيما أعلنت روسيا أن قواتها بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفذت عملية خاصة لتحرير رهائن محتجزين لدى قوات موالية لحكومة كييف في مسجد تركي بمدينة ماريوبل جنوب شرق أوكرانيا. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل اليوم الأحد يومها 53 ليواصل يعني جيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية والأوكرانية وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس. سيادة العميد، تقييمك للعملية العسكرية الروسية لحد اليوم؟
في المنظور العسكري نستطيع أن نقول أن العملية العسكرية الروسية تسير وفقا للمخطط الذي وضع لها، وتقترب من تحقيق أهدافها الأساسية التي خددت لها في مرحلتها الأولى. والكل يعلم أن هذه الأهداف الثلاثة هي الضغط على القيادة الأوكرانية للتراجع عن الارتباطات التي تخل بالأمن القومي الروسي، وثانيا انتزاع الأمن والسلامة لإقليم الدونباس، حيث يوجد المواطنين من أصل روسي الذين تم الاعتداء عليهم بدون وجه حق. والأمر الثالث منع تشتت القوى العسكرية الضاغطة التي تهدد روسيا من الغرب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أن روسيا حققت معظم أهدافها في هذا الموضوع. من ناحية التحرير من الدونباس نفذت نسبة تتراوح بين 75 إلى 80% من الهدف. وفي بالنسبة للبنية التحتية للجيش الأوكراني وقدراته القتالية استطاعت أن تجهز على أكثر من 65 إلى 70% من هذه القدرات. بالنسبة للإمدادات الغربية التي تأتي من الغرب، فتدخل المدفعي والصاروخي الروسي أثر بشكل كبير على فعالية هذه الإمدادات، وباتت القيادة الأوكرانية تشكو من تراجع مخزونها بالتسليح، وتخشى أن تصل إلى وقت وقديدة فيه إلى الانهيار الميداني الذي يمنعها من امتلاك القوة العسكرية من أسلحة وذخائر للاستمرار في المواجهة. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أن من الوجهة العسكرية العملية العسكرية الخاصة تسير بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافها، لكن في الوقت نفسه القوى الغربية والقيادة الأوكرانية أن تستدرج روسيا إلى حرب استنزاف. هذا الأمر يبدو أن القيادة الروسية تحسبت له واقتصدت بالقوى التي يمكن أن تستعملها في الميدان، وأيضا لم تنطلق إلى المعارك الجانبية أو التي تؤثر على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية الأساسية، فاستمرت تعمل وفقا لخططها.
سيادة العميد، يعني مفوضية الاتحاد الأوروبي دعت دول الاتحاد لإمداد أوكرانيا بالأسلحة على وجه السرعة. برأيك يعني هل إمداد القوات الأوكرانية بالسلاح سيغير من المعادلة على الأرض؟
الدعوة الغربية الأوروبية لإمداد أوكرانيا بسلاح على وجه السرعة جاء بعد نفاذ معظم المخزون التسليحي لأوكرانيا. إذا استمر فإنه كما ذكرت قبل قليل سيقتاد أوكرانيا إسلام الميدان أو الانهيار الميداني. أنا أعتقد أنه وفقا للخطة التي وضعتها روسيا لمنع الإمدادات من الوصول بسرعة وبالأنامج الذي يريدونه، أعتقد أن إمكانية التعميق محفوفة بالمخاطر. وأما الهدف الغربي من إعادة تشكيل البنية التحتية القتالية لأوكرانيا هدف لن يتحقق بسهولة، خاصة وأن روسيا تستعمل قدرات هائلة لقطع طرق الاتحاد والإحكام الشيء.
نعم، مجلس الدوما الروسي تشيسلاف فالودين يقول أنه رئيس أوكرانيا زيلينسكي يحاول بتصريحه حول المفاوضات مع روسيا كسب الوقت ويطلب في الوقت نفسه مساعدة عسكرية من الناتو، يعني يعطي أمل لروسيا ثم يتراجع. برأيك السبب في ذلك؟
أنا أعتقد أن رئيس أوكرانيا يناور ويحاول أن يكسب الوقت، نعم، لأنه ضيع أكثر من فرصة. لو كان يريد فعلا السلام ووقف الحرب ووقف عملية الاستفزاز لكان فعلا منذ الأيام السبعة الأولى للعملية العسكرية الروسية. لكن أعتقد أنه ينفذ خطة أمريكية تقوم على استدراج روسيا لحرب الاستنزاف، ولذلك عندما يكون مقتدرا في الميدان يدير ظهره للمفاوضات، وعندما يصل إلى خانة الإحراج الشديد يعرض التفاوض، ولكنه يذهب إلى التفاوض مع قرار مسبق بعدم الوصول إلى حل. ولذلك أعتقد أنه في الوقت الحاضر لا أمل من تفاوض حقيقي ينهي الحرب. ينبغي أن يشعر الرئيس الأوكراني بأمرين: الأمر الأول الضغط العسكري الروسي الذي لا يستطيع احتماله، وثانيا عجز الغرب عن تزويده بالسلاح بما يعومه. عند ذلك سيضطر للخضوع لمقتضيات الميدان والذهاب إلى التفاوض الجاد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
برأيك لماذا ترفض كييف يعني عدم استسلام هؤلاء المقاتلين في ماريوبل؟
الأهداف التي ترمي إليها كييف من منع عملية الاستسلام هي هدفين رئيسيين. الهدف الأول جعل الثمن باهظ ولسقوط ماريوبل، والأمر الثاني دفع الجيش الروسي لارتكاب عملية قتل واسعة تتاجر بها دوليا، ولهذا السبب هي تقدم جنودها للقتل حتى تتاجر بدمائهم، وهذه تعتبر عسكريا من أبشع السلوكيات التي يقوم بها قائد، هو أن يدفع بجنوده للموت من غير أمل ولو كان 1% بالنجاح. لذلك أعتبر أن هذا السلوك الأوكراني هو سلوك إجرامي مشين ويبغي الإحراج ولا يبغي تحقيق أي أهداف. أعتقد أن معركة دونباس لن تكون بالصعوبة التي يتصورها الأوكرانيون على الجيش الروسي، خاصة وأن هناك 3 عوامل رئيسية لصالح الجيش الروسي في الميدان. العامل الأول الأهالي والقوات المحلية، العامل الثاني القدرات العسكرية الصاروخية والنارية الكبرى برا وجوا التي تستعملها القوات الروسية، والمسألة الثالثة هي القوة الصدم الكبرى التي تتميز بها القوات الروسية المدافعة في البر. لذلك أعتقد أن هذه المعركة ستكون قاسية بعض الشيء ولكنها لن تكون صعبة بشكل يؤخر على عملية إنجاز العسكري المناسب. أما الجيش الروسي مع القوات المحلية ستتعامل مع ماريوبل بالذكاء والاحتراف الذي حصل، لذلك أسقط في يدهم. ولو كانوا يعلمون أن مصير ماريوبل سينتهي إلى هذه الصورة وبهذه السرعة لما بقي المرتزق الأجانب وخاصة الخبراء البريطانيين والفرنسيين والأوروبيين من الناتو حتى يشهدوا بوجودهم على التدخل العسكري المباشر والميداني، وهذا يكذب كل ادعاءاتهم السابقة.
نعم، برأيك يعني دلالة سقوط ماريوبل بالكامل، هلا مصنع أزوفستال يعني يقال أنه في مدينة تحت الأرض وهناك يعني سراديب ومرافق يعني مجهزة وملاجئ يعني لتصمد، لكن برأيك بالنهاية سقوط ماريوبل ماذا تعني عسكريا؟
أولا كما ذكرت ماريوبل كانت مجهزة بشكل يمنع سقوطها، لأن ماريوبل بالنسبة للأوكرانيين هدف استراتيجي كبير وهام جدا جدا لسببين، سبب جغرافيته وسبب وظيفته الاقتصادية، ولذلك خطط له بشكل يمنع سقوطه، وإذا أرادت الدولة القوات الروسية إسقاطه فإن عليها أن تدخل في حرب استنزاف تدور لأشهر حتى وسنوات، ولكن هذه الخطة الأوكرانية تبين عقبها في مواجهة الخطة الروسية الذكية الرشيقة والمرنة، والتي وصلت إلى تحقيق الهدف في أقل من 4 أسابيع قتال فعلي، وهذا أمر يعتبر إنجازا مميزا في العلم العسكري، أي مدينة بهذا الحجم تسقط ضمن 4 أسابيع قتال فعلي ليس أكثر. أما نتائج سقوط هذه المدينة فإنها ذات مزايا عملانية ولوجستية واستراتيجية، فهي من جهة حرمت القوات الدولة الأوكرانية مرفأ رئيسيا على بحر أزوف، ومن جهة ثانية حرمتها من المجمع الصناعي الرئيسي في الجنوب، وثالثا فتحت الطريق أمام القوات البرية الروسية لتتمدد غربا باتجاه أوديسا وشبه جزيرة القرم. فبالتالي أعتقد أن هذا الإنجاز العسكري سيكون له أثار هامة جدا لصالح العملية العسكرية النوعية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، وسيفقد أوكرانيا أوراق استراتيجية واقتصادية كبرى كانت تعول عليها، ولذلك قلنا أنهم أعدوا للدفاع عن أو لمنع سقوط ماريوبول أعدوا خطة عميقة تمكنهم حسب ظنهم من القتال لمدة أشهر وسنوات، ولكن هذا الأمر لم يحصل، واستطاعت الدولة واستطاعت القوات الروسية أن تنجز الإنجاز العسكري الرئيسي بوضع اليد على المدينة بأقل من 4 أسابيع. وهنا أيضا لا ينبغي أن يغيب عن البال الطاقات العسكرية التي استعملت والتي ضخها المقاتلين الشيشان، وهؤلاء يتمتعون بأمرين: أولا بخبرات عسكرية هائلة، والأمر الثاني بإرادة قتال بعيدة، ولذلك أعتقد أن هذه الورقة عرف القوات الروسية كيف تستعملها في ماريوبول بشكل ذكي وحاضر.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.